فانخرط واعرب. فقال بارك يا ابا هريره، قال كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. وقال في القران انما المشركون نجس، فيحتمل ان المراد لا يمس القران الا المسلم ولا يمسه الكافر، لان القران قد طلع على ان الكافر نجس، والحديث قد طلع على ان المسلم لا ينجس وانه طاهر. هذا الاحتمالات الاربعه التي في الحديث. ويحتمل ان المراد لا يمسه في الايه الا طاهر، والمراد بها لا يمسه الا المطهرون وهم الملائكه، لانه في قوله في كتاب مكنون عادوا في اللوح المحفوظ. فالآية هذه لا تدل على أن الحائض أو الجنب لا يمس القرآن، لأن فيها الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الحديث. ثم هناك احتمال آخر، احتمال وأن المراد بالمطهرون هم الملائكة، وأن المراد قول في لوح محفوظ، أن المراد بقوله في القرآن قبل أن ينزل إلى السماء إلى الأرض. فالآية فيها خمس احتمالات، والحديث فيه أربع احتمالات، وكون هل الحديث صحيح أو غير صحيح. فلهذا قلنا خمس احتمالات. اختلف العلماء في بس القرآن هل المراد بك. علماء المذهب الهادوي الزيدي قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدث الأكبر، أي أن من كان جنبا أو كانت حائض لا تمس القرآن. أما الشافعية فقد قالوا لا يمس الإنسان القرآن إلا طاهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. عند الشافعية المروي عن الشافعية أنه لا يمس الختمة إلا من قد كان ظاهرا من الحدثين، وبناء عليه فالذي بيبيع المصاحف هذا أنه ينبغي له أن يكون متوضئا، لأنه يفتح الكتاب يبيعه ويقول له هذا مدمعت كذا، هذا في كذا، هذا في كذا. أما إذا أغرب الغلاف فالظاهر لا مانع، لأن المراد هذا. ولهذا نقول للمرأة الحائض الذي تريد أن تقري البنت الذي بدقري وقد أصبحت في إعدادي أو ثانوي أو جامعة، وتريد أن تقرأ القرآن لأجل الاختبار ضروري أو لأجل الدراسة أو لكونها أستاذة، نقول لها لا مانع لك أن تقرأي القرآن، لأن الأحاديث ماشي في غاية من الصحة، أحاديث أن الجنب لا يقرأ القرآن، وعلى فرض أنه حرام فأنت ما بتقصديش التلاوة، أنت ما بتقصدي إلا تعلمي الطالبات أو تتعلمي عند الأستاذة، لكن أما المس فلا تمسه إلا بغلاف. وإذا هي أرادت أن تقرأ فيه ما بلا تلبس الإلتوانات لأجل تفتح الصفحات أو تقرأ غيب. أما هذا إذا هي تقرأ غيب فلا مانع، لأنه هذا فهذه مشكلة. أنا قد تبعت الأحاديث فوجدت أن الأحاديث التي في أن الجنب لا يقرأ القرآن أو الحائض لا تقرأ القرآن، فوجدت مشي مجمع على هذا. الشوكاني في نيل الأوزار ضعف، لكن على فرض أنها قضية صحيحة نقول. أما إذا قد كان الإنسان ما بيقصد التلاوة والتعبد، إنما بيقصد يتعلم القرآن أو يختبر في القرآن الكريم أو غيره أو أستاذ بيتعلمين فلا مانع. كما أنه الأدلة كلام العلماء أكثرهم أجازوا للحائض أن تقرأ القرآن، قالوا إذا هي تخاف أن تنساه أو كان معها ورد معين فتأتي به، ولم يأذنوا لمن كان جنبا أن يقرأ القرآن إذا قد كان ينساه أو إذا كان يسيرا ولو قصد التلاوة. لماذا؟ قالوا لأن الجنب هو تحت اختياره، نقول له قوم اغتسل وقوم ادرس القرآن، لكن الحائض بشو تحت اختياره؟ بيستمر الحيض 5 6 أيام وهو ضاغط عليها، وليست هي الذي تختار أن تغتسل أو تختار كذا. فالخلاصة أن المسألة هذه فيها أقوال كثيرة، قبل مدة راجع تضوى النهار ومنحة الغفار ونيل الأوضار وفتح الباري ومنتقى الأخبار ومعلفات كثيرة والمحلى لابن حزم، فوجدت مش المسألة إجماعية. كنت أعتقد أن المسألة إجماعية، وإذا فيها خلاف. وأيضا كنت أعتقد أن الحائض مشدد عليها أعظم من الجنب، فوجدت العلماء بيشددوا في الجنب أعظم من الحائض، والحائض بيعذروها لأنه بغير اختيارها، ومن يريد أن يبحث فليبحث في كتاب شرح المنتقى نيل الأوضار للشوكاني، فأتى بأقوال كثيرة وخلافات وضعف أكثر الأحاديث الواردة في الموضوع. هل ما؟ من جملة قال للضرورة الشيخ علي الطنطاوي سئل فقال الذي حفظناه وقرأناه أنه لا يمس القرآن ولا يقرأ، لكن لأجل الدراسة ولأجل كذا وكذا فلا مانع.
نعم. محمد تقول حديث لا يمس القرآن لا ظاهر، يقول هو حديث مجمل، والمجمل يعمل بحثة يبين.
كذا عملوا به، كذا عملوا به في المذاهب كلها، لكن بيختلفوا بالتفصيل. قال حقيقة المعلول الحديث الذي اطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق فيقال له معلل ومعلول، والأجوة أن يقال فيها المعلل من أعله والعلة عبارة عن أسباب خفية قابضة طرأت على الحديث فعاثرت فيه وقدحت، وهو من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يكون بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا. ما ظهرش أن الترش يقع في هذا، ما ظل إلى ذلك الحين فتحت الكتاب، ما راجعت اشتجاه حتى أدري، وإلا فقد كنت أخرج لكم كتاب فتاوى علي الطنطاوي فتاوى صغيرة، وفي الهامش نقلت ما قال ابن حزم في المحلى، وما قال الجلال في ضوء النهار، وما قال علماء آخرين قد نسيت، لأجل أدركم أن المسألة خلافية وأن العلماء كلهم قد تكلموا فيها قديما وحديثا. أما هذا فلهذا من سألني بنات الجامعة عن هذه المسألة فوضحت لهم ببعض الإيضاح، وبعدها أرسلت لهم هذا الكتاب والذي فيها مشكة نقلت بعض أبحاث وصورناه، ورتينا الكتاب لأجل أقول لهم أن المسألة قديمة وأن العلماء من جميع المذاهب يتكلموا فيها. وإنما قال المصنف أن هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان بن داود وهو متفق على تركه كما قاله ابن حزم، ووهم بذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني، وليس كذلك بل هو سليمان ابن داود الخولاني، وهو ثقة أثنى عليه أبو زرع وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني هو المتفق على ضعفه، وكتاب عمرو بن حازم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر انه اشمال متواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب ابن سفيان لا اعلم كتابا اصح من هذا الكتاب، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون اليه ويدعون رايهم ويدعون رايهم. وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وامام عصره الزهري بالصحة لهذا الحديث. وبالباب الحديث حكيم بن حزام لا يمس القران الا طاهر، وان كان في اسناده مجال الا انه ذكر الهيثمي الذي الف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد هو العلامة الهيثمي بالثاء، والذي ألف في الفقه الشافعي وفي فتاوى الفقهية والفقهاء الحدثية هو ابن حجر الهيثمي بالتاء، لأن بعضهم يجعلهم بالتاء وبعضهم يجعلهم بالثاء مع أنهم اثنين. هذا الهيثمي مؤلف مجمع الزوائد، هو من علماء القرن التاسع، وهو شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو بالثاء ومات وعاش في مصر. والثاني متأخر من التلاميذ الإمام ابن حجر العسقلاني، كان مصريا ثم انتقل إلى مكة، فيقال له الهيثمي المصري المكي، وهذا هو بالثاء. قال ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث من علماء القرن العاشر من هذا الهيثمي صاحب الصواعق وصاحب الفتاوى والذي يعتبر الفتاوى والمنهاج الذي يعتمد عليها الشافعي في مكه وغيرها من علماء القرن العاشر من تلاميذ ابن حجر العسقلاني، يغلطوا ويسمى هيثمي وهو هيثمي بالتاء. قال الهيثمي رجاله موثقوا، قال انه قال رسول الله لا يمس القران الا طاهر. قال الهيثمي رجاله موثقوا وذكر له شاهدا ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر، فان لفظ طاهر مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر، ويطلق على المأمون وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ويطلق على سواء وعلى من ليس على بدنه نجاسة. أربعة: طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الحدث الأصغر، طاهر من الكفر، طاهر من النجاسة. ولا تبتل حمله على معين من قرينة. وأما قوله تعالى لا يمس إلا المطهر فلأوضعن الضبيط للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية، وأن المطهرون هم الآية ونحله ما زد رجحش ولا شيء ولا زد أتاش وما قال والظاهر كذا وكذا. ها؟ يظهر أنه متوكل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما استرش الأمين عشر سنة كنا ما استرش الأمير يرجع كما رجح، إلا أنني يصار مني الظاهر أنني أرجح أنه أن المس هذا لا بد فيه من حائل، وأن الخلاف والضعف الذي تكلمته في قراءة القرآن، مدري عاد يتكلم من نهانا أو ما ماشي ما تكلمش، في حين أن في نير الأوطار تكلم بكلام كبير. أنا بين أقول للطالبات لا مانع من تلاوة القرآن، لا للتلاوة ولكن لأجل التعلم أو لأجل التعليم إذا أستاذه، ولكن بشرط أن تكون تقرأه غيبا أو إذا اضطرت عنده تقرأه نظر أنها تعمل لها التوانات لأجل لا تبص القرآن عملا بالأحوض. هذا نيجي على جاء لازلت متحير متردد. جاء معد الرأي للألباني أن المراد أنه لا يمس القرآن إلا مسلم، وأن الكافر لا يمسه، وأن المراد في قول لا يمس القرآن لا طاهر أي لا يمسه إلا من كان مسلم مؤمن، أما من كان كافرا فالكافر تضاعف فالاتنادر كلهم.
ها؟
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، رواه مسلم وعلقه البخاري. والحديث مكرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ضائن في عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا، إلا أنه قد خصه حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا، وحديث أخر في معنى تأتي وكذاك ومخصص بحالة الغائط والبول والجماع. والمراد بكل أحيان بعض ما كما قال تعالى يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، مع أنه بيناموا ويأكلوا ويشربوا ويعملوا. والمصنف ذكر الحديث العلية وهم أن نواقض الوضوء ما نعم ذكر الله تعالى. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الشهي، فإذا نامت العينان استدرك الوكاء، رواه أحمد والطبراني. هذا الحديث هذا تابع للأحاديث الأولى قد كان يتكلم منه كذا، تكلمنا من وعن معاوية وابن أبي سفيان صخر بن حرب وهو أبو من مسلمة البات، ومن المؤلفة قلوبهم والله عمر الشام بعد موت يزيد بن أبي سفيان، ولم يزل بها متوليان 40 سنة إلى أن مات 60 في شهر رجب متفق عليه، وله 78 سنة 20 أمير و20 خليفة أو ملك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين أراد الجنس، والمراد العينان من كل إنسان، وكاء بكسر الواو والمات السهي فتح السين المملة وكسرها، هي التمر. والوكاء ما يربط به الخريطة أو نحوها، فإذا نامت العينان استدرك الوكاء أي انحل، روى أحمد والطبراني. وزاد الطبراني ومن نام فليتوضا، وهذه الزيادة في هذا الحديث وهي قول ومن نام فليتوضا عند أبي داود من حديث علي عليه السلام، ولفظه العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضا دون قول استدرك الوكاء. وفي كلا الإسنادين ضعف، إسناد حديث معاوية وإسناد حديث علي، فإن في إسناد حديث معاوية بقي عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وفي حديث علي أيضا بقي عن الوضين بن عطاء قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليسا بقويين. وقال أحمد حديث علي أثبت من حديث معاوية وحسن المنذري والنووي وابن الصلاح حديث علي، والحديثان يدلان على أن الدوم ليس بناقض بنفسه، ليس بناقض بنفسه، وإنما هو مظنة النقض، فهما من أدلة الجانب بذلك، ودليل على أنه لا ينقض إلا النوم المستغرق. وتكتب الكلام في ذلك، وكان الأولى بحسن الترثي أن يذكر المصنف هذا الحديث عجب حديث أنس في أول باب النواقض كما لا يخفى. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا عندما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده باب أيضا، لأنه قال أبو داود أنه حديث منكر وبين وجه دكارته، وفيه القصر على أنه لا ينقض إلا النوم المضطجع لا غير، ولو استغرقه النوم. فالجمع بينه وبين ما مضى من الأحاديث أنه خرج على الأغلب، فإن الأغلب على من أراد النوم الاضطجاع فلا معارضة، كل قد سبق. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضا، أخرجها الطارق بن ولينه. اختلف العلماء في خروج الدم هل هو ناقض للوضوء أو لا، فمنهم من قال عن خروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من قال أنه ليس من نواقض الوضوء. فالذي قال أنه من نواقض الوضوء احتج بالأحاديث الذي وردت من أصابه قيء أو رعاف أو جلس فليتوضا، وبعضهم قال الأحاديث ضعيفة فلا مانع من ذلك، مانع أن الإنسان يغسل موضع التم للنظافة ثم يصلي. كما أنهم اختلف العلماء في الدم، هل دم الإنسان هل هو نجس أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أن الدم نجس، جميع الدماء نجسة، وذهب الظاهرية والحسن ابن حي، الحسن ابن صالح ابن حي الهمداني الزيدي، أحد علماء الزيدية القدامى الذي ينسب إليه فرقة الزيدية الصالحية، وهو مذهب داود الظاهري ومذهب الشوكاني أن الدماء طاهرة، وأن النجس إنما هو دم الحيض، لأن الأدلة الدالة على نجاسة الدم بعضها أحاديث ضعيفة وبعضها صحيحة، ولكنها في باب دم الحيض فقط، وبعضها الآيات التحريم في الأكل، لا يأكلوا الدم ولا يشربوا، حرمت عليكم البيت ذو الدو، ليس المراد حرمت أنها نجسة، قال حرمت لا تأكلوها، لأن العرب كانوا يشربوا الدم ويأكلوا الدم في أيام المجاعة، فالقرآن حرم عليه. فالذي رجعه الشوكاني في سير الجرار وفي وبل الغمام هو أن النجس هو دم الحي، وأما دم أما إذا كان الدم دم آدمي أو دم ضلي أو بقرة أو غيره فعند الشوكاني أنه ظاهر وليس بنجس. قال الشوكاني أما الآيات التي وردت أنها اتباع محرمة فالمراد شربها وأكلها، لأنهم كانوا في أيام المجاعة يجمدوا الدم ويأكلوا. وأما الحديث الذي روي عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقي والدم والمني، فهو حديث ضعيف. وأما أنهم أجاسوا سائر الدماء على دم الحيض الذي قد ورد في حديث صحيح، فهو من باب قياس المخفف على المغلظ، والقياس من شرطه أن يكون متحد في التغليظ والتخفيف. ولهذا نقول في من سأل عمن تبرع من اليهود للمجاهدين في فلسطين، أولا إن كان على المذهب الهادوي فهو لا يجوز للمسلم أن يدخل في جسده دم، لأن دم اليهودي نجس، لأن علماء الظاهر وعلماء الهادوية يقولوا أن الكفار نجاستهم نجاسة حسية، وأن اليهودي والنصراني والبوذي إذا لامس يده وهي رطبة يد المسلم تنجسه ويسموه نجس ذات، الكافر جعلوه نجس ذات مثل ما الكلب والخنزير. وعلى المذهب الهادوي لا يجوز أن نأخذ دم اليهودي الذي هو نجس ذات دمه ولحمه ونعطيه للمريض الفلسطيني وندخل النجاسة إليه. وأيضا على وعلى صحيح أن الكافر نجس حديد وليس نجس حقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهودية الذي سممته وهي كافرة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الحبشة إلى المسجد وأكلوا، والأسرى دخلوا المسجد الأسرى وثني، والحبشة النصارى، واليهودي الذي شرب النبي من ماء من مائها والذي أكل من طعامها يهودية. فالصحيح هو مذهب الجمهور أن الكافر نجس في عقيدته لا في ذاته، فلا بعد هذا على القول بأن الدم ليس بنجس إلا دم الحيض، وبأن الكافر ليس بنجس حقيقي، لا مانع من أن نخرج دم من عرض اليهودي إلى عرض المسلم، لكن ماتت كنش ينبغي يعملوا هذا العملية ما قد، لأننا 20 مليون عربي مسلم، لماذا نزد نتنازل لليهودي يمن علينا أنه بيسعف شوه بحيل لا أبخل منه أبدا، وبعد حينما يجي من الأمم المتحدة مندوب لا عند اليهود ويقول لهم كيف يعاملوكم كيف يفعل كذا، هيدو شغلونا حتى نستيلهم دم هنا 1000 نفر أو 500 نفر وهم 20 مليون ما جاء الباقي تكبش حاجة. وأيضا هيدخل الدم الصهيوني الإسرائيلي الملعون النجس سيدخل في دم العربي الشريف الذي هيعديه اللؤم اللؤم والبخل، حتى قالوا في بعض الصحف قبل 40 أو 50 سنة طالعت في بعض الصحف أن عربي احتاج إلى دم، فقال لي يهودي يبيع منك كذا كذا جراء، فباع منك كذا كذا جنيه، ثم بعد ذلك قال لا الوجبة الثانية بعد سلو والوجبة الثالثة بعد كذا، وبعد بدلها العربي الجنيهات عن ضيب نفسه، وبعد ما جاء بعد أسبوع وقد قال الجرعة الثانية إلا وقدوا بخيل من بخل اليهود واللؤم والسجارة ثلثة ما عبتشت قد بي راجله هيا ما بلا كذا كذا عادة نشتي راجلك في البرة الأولى، لكن راجله واستخرج من الدم بأدل من الجنيهات الأولى، ما جاء البرة الثالثة إلا وقد استغنى جاء قال عادك شي دم حسب الرشدة الذي تقول كذا، قال لا قالي شازر اشتري كبد واشتري بيت واشتري كذا واشتري تتخل البخل واللوم حتى اليهودي في العربي احنا بنخاف الفلسطيني هذا الذي ايدتوا له الدم لا يبعثك الدم وتخليه يعوده، حتى اليهودي حتى اليمن عادوا ملعون حتى سميات لا يعلم الله ما هو، لانه عبارة عن شجاع ومتارين وكانوا مركعين، وهذا ما شو دكتور ولا شيء. اليهود الذي انتقلوا من هنا لعند انظروهم انظروا الفلسطينيين الذي صاروا قبل 50 سنة وقالوا لا أنا ما مش بيتم شيء، بس بيذكروا وينشروا ويسووا أشياء ثانية، شعلهم جنود والذي بيجيب الروسيا ومن أوروبا بيقع مهندس وبيقع طبيب وبيقع بيطري وبيقع كل شيء، وهذا هو معكد معكد سميات، لأن أنا مضغوط على رأيك على رأيك فوش الله أمك بيجرع العربي، لو ما شكى أمين الحسيني مفتي فلسطين شكى إلى القاضي محمد بن عبد الله العمري نائب وزير الخارجية، قال كيف قادل الإمام يطلق اليهود يشغلونا على رصف وجوهم بل انحق بيشكوا منهم شكا أعظم منه، كيف قادل يخرجهم ما يمسكهم عنده؟ قال القاضي عبد محمد بن عبد الله العمري النبي أراد على الإمام أراد أن يعمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال أمين الحسين يا سبحان الله هذا الحديث له 1400 سنة وأنتم مجمد الليل اليوم قد معهم تولة تعملوا ما لعبتكم بعد التتجاه ما بستولة لأنه ما مشان يزيلوا أي تارضوا بكل الأرض، قد ماذا عندهم معهم دولة كذا فعلتهم هذا عندهم معهم منفعة، قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وصلى ولم يتوضا وأخرج الطارق دني ولينه هو قال هو لين وذاك لأن في صلاته صالح بن مقاتل وليس بالقوي، وذكر أنه في فصل الضعيف والحديث مقرر للأصل تليه على أن خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء، وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى، وقد اختلف العلماء في ذلك فلا توي على أنه ناقض بشرط أن يكون سائلا يقدر أو يقدر الشعيرة ينزل في وقت واحد من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره، وقال زيد بن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين عن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض، هذا من جملة المسائل الذي اختلفت آراء الهادوية مع آراء الإمام زيد بن علي، لأنهم تاريخ توافقوا وتاريخ اختلفوا، ومن جملة ما اختلفوا الإمام زيد بن علي يقول كما قال مالك والشافعي أن الدم إذا خرج من الرأس أو من البدن فإنه لا ينقض الوضوء. قال لحديث أنس هذا وما أيده من آثر عما ذكرها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، رجع أحمد والترمذي وصححه، وأحمد والطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع، ولأنه أثر عدم النهي حتى يقوم بأرفع الرأس ولم يكن دليل على ذلك. الأمير ها هنا قد رجح مذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي والإمام زيد بن علي أن خروج الدم من البدن لا ينقض الوضوء ما دام لم يكن من الفرجين، وهذا الذي رجعه الأمير هاهنا هو الذي رجعه الشوكاني وقال أنه ليس من نواقض الوضوء. قال ما الحكم إذا ضحك رجل في الصلاة وهل الضحك ينقض الوضوء؟ افتونا جزاكم الله خيرا. الضحك يبطل الصلاة، أما أنه ينقض الوضوء فالضحك ينقسم إلى قسمين، ضحك لعجب وضحك لغير عجب. فالجمهور من العلماء قالوا الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لعجب أو لغير عجب، والحنفية والإباضية والهاتوية قالوا أنه ينقض الوضوء إذا كان لغير عجب، إذا كان ضحك لغير عجب ينقض الصلاة والوضوء، وإن كان العجب ينقض الصلاة فقط. إذا حادث المرأة وهي في الحج فماذا يجب عليها؟ افتونا جزاء الله عنه، تبقى على حجها وتأتيها المناسك كلها فتحرم وتقف في عرفها وفي مزدلفها وتربي الجمرات وتعمل كل شيء غير أن لا تطوف بالبيت، فإذا طهرت نزلت طافت وصح حجها. أما إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة وجاء الحي سافر لها وترحلها يسقط عليها طواف الوداع. ما الحكم إذا سافر رجل في رمضان ونوى أن يصوم واجبا غير رمضان بحالة دمايه أو كفارة هل يجزي ذلك؟ لا يصح لا يصح. الشيء سافر وقال أنا سأسافر في رمضان، قالوا لا مانع لك تفطر لأن القرآن قد أجاز لك، رجع قال ماشي سأسير أقضي به ما على أيام رمضان السابق، هذا لا يصح لأن الوقت متحتم، إما يصوم أو يفطر وليس له أن يقضي ما عليه، لأنه إذا قد كان يصوم يصوم الأداء ولا يصير يصوم القضاء. هذا مسألة منصوص عليها عند من قد كان سيفطر بعذر السفر ثم نوى أن يصوم فيصوم رمضان ولا يصوم الفايت، لأن شهر رمضان متحتم عليه ومضيق عليه أنه لأنه من باب المضيق وليس باب الوسع. بخلاف الصلاة إذا الإنسان عليه صلاة الظهر أو صلاة عصر أو صلاة فجر وذكر بعدها أذن المؤذن فيقدم ما عليه ثم يصلي الظهر حتى اليوم بعد ما يقضي حتى اليوم الأول، قلبه لأن الترتيب واجب ولأن الوقت موسع ثلاث ساعة. أما رمضان فهو وقت مضيق. اختلف العلماء في من عليه من صوم رمضان وفات عليه السنه ولم يقضي الا في السنه الاتي على ثلاث اقوال، قيل يقضي فقط مطلقا، وقيل يقضي ويكفر مطلقا، وقيل ان كان تراخى العذرين فعليه كفاره جنب الصوم والا فلا. الشوكاني ممن قال انه يقضي فقط ولا يجب على الكفاره لان الحديث موقوف مرفوع. الشيخ ابن باز يقول يقضي مع الكفار إذا قد كان لغير عذر، وإن كان العذر فلا، مثل أحمد بن حنبل. مذهب الهادوية يقضي ويكفر عن كل يوم مضرقة سواء كان تراخى للضرورة أو لا. ما يلعلم من انتقاض الوضوء من أكل لحم الإبل دون غيرها من اللحوم. هكذا ورد النص، هكذا العلة الزهومة. وإذا ما قالوا كله فالبقري في الزهوم نقول، لكن ورد النص هكذا. ما حكم صافحة المرأة الأجنبية العجوز سواء عجوز ولا بكر؟ كلهن ورد الحديث أنه لا يجوز، لكن في بعض الأحوال بيخرجها الإنسان ونجعلها من الذنوب الصغائر، وأما نحن نقول جائز فلا. قال الأمير في حكم الراكد الكثير والقليل، قيل يكره مطلقا وقيل إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهم فلا كرم. ما معنى هذا الكلام؟ قال الأمير في حكم الراكد الكثير والقليل، الماء الراكد الذي في الباجر الكبير، قيل يكره مطلقا أن الإنسان يغسل فيه، وقيل إن كان قاصدا إلا إذا عرض وهو فيه بلا كراهة. ما أدري شكيه، هل يكون قد ماشي الحمل فيغسل يده؟ ماشي، لأن ما بغسلش حتب الحائل. ما هو مذهبكم في نقض الوضوء بخروج الدم؟ لا ينقض الوضوء خروج الدم إلا الرعاف، لأنه ورد حديث من أصابه قيب أو رعاف أو جلس فليعود الوضوء. الحديث لا بأس به، لكن إذا خرج من الرأس أو من اليد ما هو الراجح يا قاضي؟ هل لمس الميت لاقض الوضوء وحبله مباشرة؟ إذا لمس مباشرة يده في ظهره أو في رأسه، نعم، لأن اللفظ الوضوء في اللغة هذا الغسل اليدين، ولكن النبي بين قال هذا. أرابع مؤلف نيل الأماني الذي قال نحن نحمل اللفظ على اللفظ الشرعي. ما هو قول الشوكاني في مصر المصحي وما هي طهارة المصحف عند الشوكاني؟ هل الحدث الأكبر أو الأصغر؟ وطهارة الإسلام ماذا أفيدنا؟ قد نسيت ما قال الشوكاني الذي قريته لي الأفضل. ما نجح الشوكاني في مس المصحف؟ قد نسيت. ها؟ قالوا أنهم قالوا مجمل كما قال ابن حزم وأنه الأصل الجواز. هل الحديث صحيح؟ لا أفلح من
لا أفلح من
خطاك هو خطاك
لا أفلح من ولا
أمر. أنا داري وخطأ.
أيوه.
أين الألف؟ أنجيز بالألف. لا أفلح من ولا أمرهم امرأة. امرأة. ما تير ألف كذا. هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قاله لما ولى الفرس المرأة تكون ملكة عليهم. هل علي الأموال، هل على الأموال التي يجمع الإنسان من مرتب الزكاة مع العلم أنها لا تدر له دخلا؟ نعم، لا. إذا قد بلغت النساء وحال عليها الحول وجب عليها الزكاة، والنصاب هو 595 جرا من الفضة. اسألوا الذي يبيع الفضة كم قيمة 595 جرا من الفضة، فإذا قالوا 20,000 أو 30,000 فهذا هو النصاب. مهما بضع عليه الحول وجب فيه الزكاة، ولو قد كان من مرتبه ولو لم يكن يتجر به. يقول البعض بأن صلاة الجماعة لا تكون إلا الجماعة الأولى فقط، فإذا فاتت على الإنسان فعلى أن يقضيها فرادة فقط، وإلا بالجماعة الفاتة فهي بدعة حسب قوله. ما هو الأصح؟ هذا مذهب الألباني، وهو ما قاله الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم، أن ما بالجماعة في الدنيا إلا مر واحدة، وإذا قصى الله الظهر وجاء وقد صلى الجماعة الكبرى يرجع يصلي فراتا في بيته والمالكية، لكن هذا شديد ما عاد أحد يصلي. نسأل الطويل راجعوا كتاب تمام المنة حاشية كتاب في كسنة للعلامة الألباني، قال هل هو حديث لا يلتقى المؤمن من جحر مرتين وما مدى صحته وهل يحتج به؟ نعم هذا حديث صحيح في صحيح البخاري أصح كتاب يكتب الحديث، حديث لا يلتقى المؤمن من جحر مرتين حديث صحيح أخرجه البخاري. ذهب الإمام يحيى بن حمزة في الإنصار إلى جواز قراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن وبسب الهاتوية في حين منع من لمسه، واستدل بأله بما ذكره ابن الأمير، وزاد ما استدل بينها النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل المصحف إلى بلاد الكفرة، فما وجه استدلاله لأجل لا ينجسس على بسب الهاتي أن الكافر نجس حقيقة، أن الكافر نجس حقيقة. بالنسبة للرعاف ذكرتم الترس السابق أنه لا ينقض الوضوء لأن الحديث ضعيف، والآن ذكرتم على فرض أنه صحيح مثل ما يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان يقول البعض أن البراء الحائط إذا زالت الميت وقد غسل وكفن وكبرته أنها تنتقض طهارته، طهارة المرأة الحائض إذا زارت الميت وقد غسل وكفن وقبلته أنها تنتقض طهارته. فما من هذا البعض؟ هذا كبير من البلاد راوي ما شاء لا يقرأ ولا يكتب. هذا الذي قال المرأة الحائض إذا زارت الميت وقد غسل وكفن وقبلته أنها تنتقض طهارته كبير، وفي بعض المساجد يحجزوا لصلاة الجمعة من قبل صلاة الفجر، ما نعلم هذا حرام، ما نعلم ما حكم السيجار خاص وقد علمنا أن علماء من السعودية وكذلك من مفتي مصر بتحريمها وكذلك البداعة بيفتوا في السيجار بيفتشوا البداعة لأن السيجار أضر، إذا هي مضرة فهي حرام وإلا فلا. وهل صحيح أن من مات بمرض سببها السيجار وقد منع الأطباء منها ثم تناولها فأتت إلى وفاة مثل السرطان فهل يعتبر قاتل لنفسه؟ الله أعلم، الله أعلم. في الحديث ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام الجن والجن، وذكر بعض المعذبين ومنهم الرجل يكذب الكذب فتبلغ الآفاق، فهل يعتبر من يكذب في التلفزيون داخلا ضمن هذا الكذب الذي ضحك الناس دخل في الحديث سواء في التلفزيون أو في صوح المسجد كل سواء؟ ما رأيكم بالمسرحيات التي يقوم بها الشباب الملتزم؟ لا يسموش مسرحيات وما مش نزوم لها يتبسل أولي والآخرين ما مش نزوم لا للأناشيد الإسلامية ولا لهذا. هل يجوز أن تذهب البراءة إلى طبيب تجميل لكي يغير فيها تكبين الشفاء وتسقينها أو تكبينها؟ لا تذهب البراءة الطبيب إلا إلى طبيبه مسلم، وإذا قد كان بابش طبيب مسلمه فإلى طبيب كافر، فإذا لم يجد إلى طبيب مسلم ثم كافر ثم مسلم ثم هذاك في الضرورة. أما التجميل فليس بضروري وليس بضروري، حيث يتفرج عليها ويحس عسير كذا يقعد البث ميزان كم للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبناء، كم للإمام علي بن أبي طالب أبناء كثير لكن لا أدري كم.
82 ذكور وإناث.
كم؟
82 لا هكذا ذكروا في كتاب هذاك اسمه كتيب هكذا.
كم؟
82 ذكروا هكذا في
82
الله
أظن أنه 42 أنا في ذهني أنهم كثير لكن إلى حتى 20 30 أربعين. أما أنه هذا على باب يقولون 100
إلا يمكن 42 تقريبا
هذا معدود. ونسمع بالنوم الحسن والحسين ويحيى ومحمد بن الحنفية و... ها؟ وأبو بكر وعمر، واحد من أولاده اسمه أبو بكر واحد اسمه عمر. هل القف خاص بالزنا أم يدخل فيها اللواط؟ والسرق والقف إذا قال شخص أن سارق دون ما يكون القف الشرعي إلا في الزنا، وأما في السرق والقتل فلا. فإذا قال يا سارق يا قاتل يعتب فقط، ما بش القف إلا في اللوطي. فمن قال أن اللوطي سمى زاني وهم علماء المذهب الهادوي فإنه يجلى التبادي جلد إذا لم يبنى عليه. وعلى مذهب الآخرين الذي قالوا اللواط ليس في الزنا في أحكامه يقولوا إنما يؤتب فقط كمن نصف في قطع يد السارق في وقتنا الحاضر ربع دينار. إذا قال شخص وأنا يهودي وأنك تعمل كذا وفلم يعمل فمرحب، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويجدد إسلامه.